بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من كتاب الزكاة من كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصاعن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام. صرنا معكم عند الحديث رقم 173 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة أي على الزكاة، فقيل: منع بن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزكاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان غنيا فأغناه الله، إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها، في رواية ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أي علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أشهر موضوع الحديث بعث الجابي على الصدقة الساعي. المفردات: ابن جميل قال في العدة: أقول بفتح الجيم وكسر الميم آخره لام. قال ابن منده: لا يعرف اسمه. قيل اسمه عبد الله بن جميل كما في الإصابة في تمييز الصحابة. وإذا لم يعرف اسمه فالجهل باسم الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. وذكر ابن الجوزي وذكره ابن الجوزي في من لا يعرف إلا بالنسبة إلى أبيه أي جميل، فقال: قال المهلب كان منافقا فأنزل الله فيه: وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فتاب وصلحت حاله، انتهى من العدة في المجلد الثالث صفحة 298 المطبعة السلفية. واتفقوا أنه من الأنصار. ورد بعض أهل العلم على قول من قال أنه منافق إن الصحابة لم يتهموا أبدا بالنفاق، لأنه لا يوجد صحابي منافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاب ابن جميل لأن الله غناه بعد الفقر بسبب ما حصل عليه من الغنائم التي أباحها الله عز وجل للأمة، فليس له منع الزكاة منها، إذ ليس هذا جزاء النعمة، وهذا من التعريض بكفران النعم. قوله خالد بن الوليد المخزومي الصحابي الجليل صاحب الجهاد العظيم والفتوحات الكثيرة، أما العباس فهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه. قوله ما ينقم أي ما ينكر أو ما ينكر أو يكره، قال ابن حجر أو يعيبه، ما ينقم أي ما يعيبه، كأن معنى الكلام أنه ليس له شيء ينقمه إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وهو ابن جميل. فأغناه الله، هذه نعمة من حقه أن تشكر، إذن فلا شيء ينقمه ابن جميل، ولكن المنع كان أي من للزكاة كان يدل على أنه كان منافقا، ولكن يقال إنه تاب وحسنت توبته. قوله احتبس أدراعه، احتبس أي أوقف أدراعه واعتاد في سبيل الله تعالى، جعلها وقفا على المجاهدين. والعتاد هو كل ما يعد للحرب من سلاح وخيل وغير ذلك. الخطاب هنا للعمال على الصدقة أو للسعة. فإذا كان خالد رضي الله عنه احتبس أدراعه للمجاهدين في سبيل الله فكيف يمنع الزكاة؟ قوله: أما العباس فهي علي ومثلها، أي أنها دين على النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج مالا فأخذ من العباس زكاة عامين مقدما، فلم يكن مانعا رضي الله عنه للزكاة. قوله: أما شعرت أن أما علمت وعرفت أن عم الرجل سن أبيه، أما شعرت يا خاطب أبو هريرة رضي الله عنه، أما شعرت أن أي علمت وعرفت أن عم الرجل سن أبيه، خاطب عمر رضي الله عنه. السنو هو الأخ تشبيها بالنخلة التي يكون أصلها واحدا ويتفرع منها جذعان. قال تعالى: سوان من جذع واحد، وغير سوان من جذوع مختلفة. وقيل السنو هو مثل سنو أبيه، أي مثل أبيه في المنزلة والتعظيم. المعنى الإجمالي: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب رضي الله عنه متصدقا، أي قابضا للصدقة، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن ابن جميل منع زكاته، كذلك خالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب، لذلك فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن جميل صنيعه وذمه بذلك، وقال: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان غنيا، إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وقد اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بأنه لا يصدر منه المنع للزكاة طالما وهو قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. ومن يفعل المندوب وهو الوقف والاحتباس، من يفعل المندوب طلبا للأجر والثواب لا يمكن أن يمنع الواجب وهو الزكاة، واحتمل أن يكون خالدا ليس له شيء يؤدي زكاتها. وقيل أن السعاة ظنوا أن خالد رضي الله عنه منع الزكاة في العتاد لكونها معدة، أي عدها للتجارة، والأمر ليس كذلك، بل أنه أوقفها للعتاد والسلاح من سلاح وغيره، بل أنه أوقفها في سبيل الله قبل مرور الحول عليها، يعني ما أكمل الحول عليها حتى نقول تجب عليه الزكاة. ثم اعتذر أي النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بأنه قد أخذها منه الزكاة، أخذها من العباس صلوات الله وسلامه عليه، لكونه قدم زكاة عام للنبي صلى الله عليه وسلم. فقه الحديث: ما يؤخذ من هذا الحديث؟ أولا، قوله دقيق العيد في بعث عمر على الصدقة هل هي الواجبة أو المندوبة؟ واستظهر ابن دقيق العيد رحمه الله أنها الواجبة، قلت وهو الحق، المقصود بالصدقة هنا الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي زكاة. قلت وهو الحق لأن ذم ابن جميل على المنع يدل على أنها الصدقة الواجبة، أي زكاة الواجبة، ولو كانت الصدقة المندوبة ما ترتب على ذلك ذم لابن جميل، والله بالله التوفيق. كذلك من المعروف أن بعث الجابي أي الساعي إنما يكون في الصدقة المفروضة دون الصدقة التطوعية. ثانيا، يؤخذ من قوله وما خالد فإنكم تظلمون خالدا، الدفاع عمن يؤخذ من الدفاع عمن عرف بالخير إذا ادعي عليه بأنه منع واجبا أو اتهم بباطل، فإن أهل الدين يدافعون عنه، ومن ذب عن عرض أخيه ذب الله وجهه عن النار.
ثالثا قوله وقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، في ذلك كلام كثير حول احتباس الأدراع والاعتاد، هل هي جعلت في مقابل الصدقة أو جعلت قيمتها؟ وكل هذا في نظري غير وجيه، والحق فيما أرى وما ذكر سابقا، وهو أن خالد بن الوليد أوقف دروعه واعتاده على المجاهدين في سبيل الله تقربا إلى الله وطلبا للمثوبة عنده، ونفعل ذلك لا يمنع الواجب وهي الزكاة. رابعا في قوله احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، دليل لمن قال بتحبيس المنقول أي بإيقافه وجعله وقفا فيما ينتفع به، يعني كما يوقف الشيء الذي لا ينقل كالأرض فكذلك يجوز أن يوقف الشيء المتحرك والمنقول من المركوبات والملبوسات وغيرها. قال الأمير الصنعاني في العدة قوله واختلف الفقهاء في ذلك أي في تحبيس المنقولات ووقفها، أي هل تصح أو لا، وقال مالك لا يصح وقف المنقول مطلقا، وقال أبو حنيفة لا يصح وقف الحيوان لأنه منقول، وعنه ولا وقف الكتب لأنها منقولة، وقال بصحة ذلك الشافعية وغيرهم. قال المحقق قلت وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها جمع من الصحابة وهي المذهب. قال الصنعاني قالوا لإجماع المسلمين على صحة وقف الحصر والمصابيح في المساجد من غير نكير. قال الصنعاني رحمه الله قالوا لإجماع المسلمين على صحة وقف الحصر والمصابيح في المساجد من غير نكير، وهذه أشياء منقولة متحركة. قال ابن الأمير قلت ولا يخفى عدم نهوضه دليلا، فإنه لا نكير في أنه مختلف فيه، ولا دلالة على رضا الساكت حتى يكون إجماعا سكوتيا، لكن الدليل حديث الباب وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه قد احتبس أدراعه واعتاده انتهى. قلت وما احتج به القائل من عدم الإنكار لعله ينتهض دليلا مع وجود الدليل الذي يؤيده، وكأنهم اتفقوا على العمل بذلك في كل زمان ومكان ما لم ينكره أحد من العلماء لوجود الدليل عليه من إقرار المعصوم صلى الله عليه وسلم لفعل خالد، والظاهر أن خالدا لم يفعله إلا بعد استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم واستفتائه، ومن ذلك إيقاف الكتب والمصاحف وآلات النعش وما أشبه ذلك مما اعتاد الناس أن يعملوه، والأصل فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على تحبيس المنقول. وإذا كان أهل الجاهلية أغنياء كان الأغنياء منهم يستعدون بمثل ذلك للحاجة، كما دل عليه استعارة النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية للحرب من الدروع والسيوف، فإن أهل الإسلام قد جعلوا ذلك تعبدا لله سبحانه وتعالى بإجازة من الشارع بذلك وإقرار لهم عليه، والله تعالى أعلم. خامسا يؤخذ من قوله في سبيل الله أن عملهم هذا كان عدة للمجاهدين، عمل خالد بن الوليد كان عدة للمجاهدين في سبيل الله الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله، ويؤخذ من هذا أي من هذه اللفظة في سبيل الله أنه لا يجوز الوقف ولا الحبس في نصرة حزب أو قبيلة أو شخص، وإن فعل فهو لا يكون في سبيل الله ولا يعد من العمل الصالح، لأن فيه تفريقا للأمة التي أمرها الله أن تكون واحدة. الله تعالى يقول: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى قاتلوا التي تبغي التفريق إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. ومن هنا نقول إن قتال أهل البغي والمحاربين يعد من الجهاد في سبيل الله، والله تعالى أعلم. سادسا يؤخذ من قوله: أما العباس فهي علي ومثلها، أن هذه العبارة يتردد معناها بين شيئين: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تحملها على عمه، ويظهر لي أن هذا بعيد، فإذا كان العباس عنده مال يوجب الزكاة فلا يمكن أن يتحملها النبي صلى الله عليه وسلم عنه ويتركه لا يؤدي زكاته، فإن ذلك قد يعتبر إعانة على ترك الأداء مع وجود ما يجب مقتضي للواجب، وهو وجود النصاب عنده، والشارع يعود الناس ويحملهم على أداء الواجبات بطيب نفس. والاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الزكاة مقدما لعامين من العباس، وهذا هو اللائق الذي يتعين توجيها لهذه العبارة، وإن كانت الأحاديث الواردة في ذلك فيها ضعف، فمنها ما أخرجه الترمذي من حديث علي بلفظ: وهي عندي قرض لأني استسلفت منه صدقة عامين. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في إسناده مقال السابق: هي عندي قرض لأني استسلفت منه صدقة عامين. ومثل عند الدارقطني إلا أن فيه ضعفا. والحاصل أن الروايات أنه صلى الله عليه وسلم تقدم منه زكاة عامين ضعيف انتهى. قلت: وإن كانت هذه الروايات ضعيفة ضعفا مقاربا لأن هذا هو الأنسب والأليق، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج المال في تجهيز الغزاة وفي إجازة الوفود، فلعله قد احتاج مالا فاستسلفها من العباس، وهذا هو أحسن ما يحمل عليه الحديث فيما أرى. سابعا يؤخذ من قوله: أما علمت يا عمر أن عم الرجل سن أبيه، يؤخذ من هذا فضيلة للعباس في كونه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول كأنه صدر من النبي صلى الله عليه وسلم درعا للقالة في العباس بأنه منع الزكاة، لا سيما وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه ممن تبعه وآمن به فله فضل الإيمان وفضل القرابة، وذلك لا ينبغي القول فيه بأنه منع الزكاة، وبالله التوفيق. الحديث الذي بعد حديث رقم 174 عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم النبي صلى الله عليه وسلم أي بين الناس وفي المدينة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب النصارى، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعنكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتك قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس بثار. إنكم ستلقون بعدي أثرة أي ظلما واستئثارا بأموال الناس، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فيؤتنا اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى خضبوا لحاهم وقالوا رضينا بالله ربا ورسوله قسما. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الشرح. موضوع الحديث إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنائم. المؤلفة قلوبهم إما أن يكونوا كفارا فيؤلفون حتى يدخلوا في الإسلام ببذل أموال لهم، وإما أن المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا حديثا وإسلامهم فيه ضعف، فإنهم يعطون من الزكاة من الغنائم ما يثبتهم ويقوي إيمانهم. موضوع الحديث إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنائم. مفردات. قال لما أفاء الله على رسوله الفي لغة الرجوع، من فاء بمعنى رجع، والفي اسم لما بعدها، والفي اسم لما يؤخذ من أموال الكفار بدون قتال، وهنا المقصود به الغنيمة، فيه تسامح بالتسمية. يوم حنين، هذه الغزوة كان في السنة الثامنة من الهجرة عقب فتح مكة. يوم حنين أي يوم، وحنين مكان وادي بين مكة والطائف. يوم حنين أي يوم غزوة حنين والتي أخذت فيها غنائم هوازن وثقيف وزعت على سائر المسلمين. يوم حنين أي يوم غزوة حنين، قوله في المؤلفة قلوبهم بمعنى أنه أعطاهم، مع أن الأصل أنهم ليس لهم شيء في الغنيمة، وإنما وهبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وهبهم تأليفا لأن لهم نفوذا فيما وراءهم. قوله وجدوا في أنفسهم، قال الصنعاني أقول من الموجدة وهي الغضب، أي حزنوا في قلوبهم، جاءوا الحزن في قلوبهم ولم يظهر ذلك الحزن على ألسنتهم ولا على أفعالهم. قوله إذ لم يصيبهم ما أصاب الناس أي الأنصار، غضبوا وحزنوا أنهم لم يحصلوا على شيء من الغنائم لكونهم لم يعطوا شيئا خلاف القسمة التي أصابت المجاهدين منهم، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا؟ قوله ضلالا أي من الشرك، أي كنتم على باطل تعبدون غير الله وتمشون بالحقوق. قوله ضلالا أي كنتم على باطل تعبدون غير الله وتمنعون الحقوق، ويقتل بعضكم بعضا ليغنم ماله، لا تعرفون شيئا من الدين الذي أتيتكم به، هداكم الله عز وجل به من الضلال. فهداكم الله أي بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، هداهم الله إلى الإسلام. وكنتم متفرقين من التفرق والاختلاف، وقد كان الأنصار بينهم عداوة يقتل الأوسي الخزرجي والعكس، فألفكم الله بي أي جمعكم على يدي وبسببي، عالة أي فقراء. فأغناكم الله بي أي بما أعطاكم من الغنائم التي أصبتموها على يدي الله ورسوله، على يدي الله ورسوله أمن أي أكثر أمنا. قال يختار الصحاح: أنعم عليه وبابه رد، ومن عليه امتن عليه بما أعطاه إياه بحيث ذكره على سبيل المنة، انتهى كلامه. والمهم أن المنة أمن أي أكثر أمنا، وأمن بمعنى الفضل والمنة. قال مختار الصحاح: من عليه أي أنعم عليه وبابه رد، ومن عليه أي امتن عليه بما أعطاه إياه بحيث ذكره على سبيل المنة. والمهم أن المنة له معنيان: معنى الأول العطية التي ليست في مقابل شيء، ثانيا الامتنان بالعطية بأن يذكرها للمعطي على سبيل التفضل. قوله: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ما كني عنه هؤنا، قد صرح به في رواية أخرى: أتيتنا مخذولا فنصرناك، ومكذبا فصدقناك، ومطرودا فآويناك. ألا ترضون، أداة عرض، أن يذهب الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم، وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. الرحال أو الرحال محل الإقامة، ومعنى ذلك أن الذي تأخذونه أفضل، يقول للأنصار: أن الذي تأخذونه أفضل مما أخذوه سائر الناس. الوادي وهو مجتمع السيول والشعب كذلك، لكن الشعب أصغر من الوادي. والشعب هو الطريق في الجبل، وهو أصغر من الوادي كما تقدم. الأنصار الشعار هو الثواب الذي يلي الجسد. الدثار الذي يكون من أعلى أي الجسد، وهو الغطاء. قوله: ستجدون بعد أثرة أي استئثارا بالمال منكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. المعنى الإجمالي: لما فتح الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الغنائم الكثيرة في موقعة حنين، وبعد أن ترك حصار الطائف عاد إليها أي إلى الغنائم، وكان أكثرها من المواشي إذ اجتمعت أكثر من 40,000 من الغنائم من الإبل و 120,000 من الغنم. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما حديث عهد بالإسلام، أي أنهم أسلموا حديثا ولم يحصلوا على شيء من الغنيمة. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما حديث عهد بالإسلام، أي أسلموا قريبا ليتألفهم، أي يكون إمامهم ضعيف. فأنكر ذلك بعض الأنصار، أي إعطاء هؤلاء وتركهم. أما خيارهم فإنهم يعلمون، خيار الأنصار فإنهم يعلمون أن تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرفهم بحق. فلما بلغته مقالتهم، أي أنهم وجدوا في أنفسهم، حيث قال بعض سفهائهم يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم لأقوام تقطر سيوفنا من دمائهم ويدعنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعهم له في قبة، فاجتمعوا فقال ما مقالة بلغتني عنكم إلى آخر ما ذكر. وفي رواية قال في آخر الحديث: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى خضبوا لحاهم، وقالوا: رضينا بالله ربا ورسوله قسما، أي الغنائم. ثم انصرف أي النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرقوا أي الأنصار رضي الله عنهم. ولما بلغته فعاتبهم معاتبة خفيفة، واعترف لهم بما قدموه من نصرة له وللإسلام الذي جاء به، فطابت نفوسهم وعرفوا بذلك عظيم ما ذخر الله لهم من صحبة رسوله ورجوعهم به إلى رحالهم، بالإضافة إلى ما ادخره الله لهم أي الأنصار لهم في الدار الأخرى على ما قدموه وبذلوه. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما سيلقونه بعده من الأثرة، أي استئثان بالمال. فصلوات الله وسلامه عليه كما جاء في الحديث: ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فصلوات الله وسلامه على نبيه وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. فقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث: أولا، تسمية الغنيمة فيئا. ثانيا، عرفنا أيضا أن الغنيمة المال المأخوذ من الكفار من غير بقتال، وأما الفيء المال مأخوذ من الكفار بدون قتال. ثانيا، يؤخذ منه أي من الحديث السابق إعطاء المؤلفة قلوبهم، وهم إما الكفار الذين يتألفون على الإسلام ليدخلوا فيه، إما أنهم الذين دخلوا في الإسلام حديث عهد بإيمان ليتثبت الإيمان في قلوبهم. ثانيا، أن التأليف يعطى فيه ضعاف الإيمان، التأليف بالمال من الغنائم يعطى فيه ضعيف الإيمان من أجل أن يكونوا قوة للإسلام. رابعا، يؤخذ من هذا الحديث أن أصحاب الإيمان القوي العميق يوكلون إلى إيمانهم باعتبار أنهم لا يهتمون لأمر الدنيا، وإنما تعطى شيء من الغنائم أو الفيء ضعفاء الإيمان ليتقوى إيمانهم. خامسا، إنما فعل الصحابة ذلك يعني لما وجدوا في نفوسهم على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أعطى الناس شيء من الغنائم وتركهم، إنما فعل الصحابة ذلك لأنهم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ، وأنه لا يتصرف إلا بما فيه مصلحة. يعني أنهم سكتوا عقلاء الأنصار الذين لم يعني اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم، إنما فعل الصحابة ذلك لأنهم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ، وأنه لا يتصرف إلا بما فيه مصلحة الحق ونصرته. سادسا، في معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار على ما بلغه عنه من القالة، فيشرع فيه العتاب بمن وثق بما ثقت من إيمانه وصدق نيته. سابعا، في اعتراف النبي صلى الله عليه وسلم فيما للأنصار من فضل في نصرتهم له. ثامنا، يؤخذ من قول الأنصار الله ورسوله أمن أي أن المنة لله ثم لرسوله عليهم. تاسعا، يؤخذ من قوله ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير أي من الغنائم وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، في دلالة على ضآلة ما أخذ الناس وعظيم ما أخذوا، بعد ما أخذ الناس من الغنائم وعظيم ما أخذوا أي من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرتهم له ومحبته لهم. وحتى قال الناس شعار، قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس واديا أو شعبا سلكت وادي الأنصار وشعبا، الأنصار شعار والناس دثار. والشعار شبه الأنصار بالثوب الذي يلي الجسد، يعني أنه لا يستغني أحد عن الثوب الذي يستر البدن، فكأن الأنصار بمثابة الثوب الذي لا يستغني عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والناس دثار أي غير الأنصار من المهاجرين وغيرهم، دثار يعني كالغطاء الذي يمكن يكتفى بالثوب وهو الشعار عن الدثار وهو الغطاء. إنكم ستلقون بعد، يقول الأنصار إنكم ستلقون بعد أثرة أي استئثارا، فاصبروا أي من بعض ولاة الأمور، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. تاسعا، يؤخذ من قوله ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، في دلالة على ضآلة ما أخذ الناس وعظيم ما أخذوا. عاشرا، لقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ما سبق بقوله لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الحادي عشر، يؤخذ من قوله الأنصار شعار والناس دثار أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره خاصة دون الناس. الثاني عشر، قوله إنكم ستلقون بعد أثرة استئثارا بالمال دونكم فاصبروا أمرهم بالصبر. الناس الثالث عشر، يؤخذ من ذلك أيضا تحريم الخروج على الولاة، وإن جاروا واستأثروا ظلموا واستأثروا بالمال دون غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ستلقون بعد أثرة فاصبروا، ولم يقل فثوروا أي على ولاة الأمور. الرابع عشر، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، هذا وعد من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للأنصار أنه سيثيبهم على نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرهم لدينه وإعلائهم لكلمته. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من كتاب الزكاة من كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصاعن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام. وصلنا معكم عند الحديث رقم 173 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة أي على الزكاة،
فقيل منع بن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزكاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان غنيا فأغناه الله إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها خيوات ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شعرت أي علمت أن عم الرجل صنو أبيه. أشهر موضوع الحديث بعث الجابي على الصدقة الساعي. المفردات ابن جميل قال في العدة أقول بفتح الجيم وكسر الميم آخره لام. قال ابن مندة لا يعرف اسمه. قيل اسمه عبد الله بن جميل كما في الإصابة في تمييز الصحابة. وإذا لم يعرف اسمه فالجهل باسم الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. وذكر ابن الجوزي وذكره ابن الجوزي في من لا يعرف إلا بالنسبة إلى أبيه أي جميل. فقال المهلب كان منافقا فأنزل الله فيه وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فتاب وصلحت حاله. انتهى من العدة في المجلد الثالث صفحة 298 مطبعة السلفية. واتفقوا أنه من الأنصار. ورد بعض أهل العلم على قول من قال أنه منافق إن الصحابة لم يتهموا أبدا بالنفاق، لأنه لا يوجد صحابي منافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاب ابن جميل لأن الله غناه بعد الفقر بسبب ما حصل عليه من الغنائم التي أباحها الله عز وجل للأمة فليس له منع الزكاة منها، إذ ليس هذا جزاء النعمة وهذا من التعريض بكفران النعم. قوله خالد بن الوليد المخزومي الصحابي الجليل صاحب الجهاد العظيم والفتوحات الكثيرة. أما العباس فهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه. قوله ما ينقم أي ما ينكر أو ما ينكر أو يكره. قال ابن حجر أو يعيبه. ما ينقم أي ما يعيبه. كأن معنى الكلام أنه ليس له شيء ينقمه إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وهو ابن جميل. فأغناه الله هذه نعمة من حقه أن تشكر، إذن فلا شيء ينقمه ابن جميل، ولكن المنع كان أي من للزكاة كان يدل على أنه كان منافقا، ولكن يقال أنه تاب وحسنت توبته. قوله احتبس أدراعه احتبس أي أوقف أدراعه واعتاد في سبيل الله تعالى جعلها وقفا على المجاهدين. والعتاد هو كل ما يعد للحرب من سلاح وخيل وغير ذلك. الخطاب هنا للعمال على الصدقة أو للسعة. فإذا كان خالد رضي الله عنه احتبس أدراعه للمجاهدين في سبيل الله فكيف يمنع الزكاة. قوله أما العباس فهي علي ومثلها
أي أنها دين على النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج مالا، فأخذ من العباس زكاة عامين مقدما، فلم يكن مانعا رضي الله عنه للزكاة. قوله أما شعرت أن أما علمت وعرفت أن عم الرجل سن أبيه، أما شعرت يا خاطب أبو هريرة رضي الله عنه، أما شعرت أن أي علمت وعرفت أن عم الرجل سن أبيه، خاطب عمر رضي الله عنه، الصنو هو الأخ تشبيها بالنخلة التي يكون أصلها واحدا ويتفرع منها جذعان. قال تعالى سوان من جذع واحد وغير سوان من جذوع مختلفة. وقيل الصنو هو مثل صنو أبيه، أي مثل أبيه في المنزلة والتعظيم. المعنى الإجمالي، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب رضي الله عنه متصدقا أي قابضا للصدقة، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن ابن جميل منع زكاته، كذلك خالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب، ذلك فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن جميل صنيعه وذمه بذلك، وقال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان غنيا إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وقد اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بأنه لا يصدر منه المنع للزكاة طالما وهو قد احتبس أدراه واعتاد في سبيل الله. ومن يفعل المندوب وهو الوقف والاحتباس، من يفعل المندوب طلبا للأجر والثواب لا يمكن أن يمنع الواجب وهو الزكاة، واحتمل أن يكون خالدا ليس له شيء يؤدي زكاتها. وقيل أن السعاة ظنوا أن خالد رضي الله عنه منع الزكاة في الاعتاد لكونها معدة أي عدها للتجارة، والأمر ليس كذلك، بل أنه أوقفها للاعتاد والسلاح من سلاح وغيره، بل أنه أوقفها في سبيل الله قبل مرور الحول عليها، يعني ما أكمل الحول عليها حتى نقول تجب عليه الزكاة. ثم اعتذر أي النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بأنه قد أخذها منه الزكاة، أخذها من العباس صلى الله وسلامه عليه لكونه قدم زكاة عامل للنبي صلى الله عليه وسلم. فقه الحديث، ما يؤخذ من هذا الحديث؟ أولا قوله دقيق العيد في بعث عمر على الصدقة هل هي الواجبة أو المندوبة، واستظهر ابن دقيق العيد رحمه الله أنها الواجبة، قلت وهو الحق، المقصود بالصدقة هنا الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أي زكاة، قلت وهو الحق لأن ذم ابن جميل على المنع يدل على أنها الصدقة الواجبة أي زكاة الواجبة، ولو كانت الصدقة المندوبة ما ترتب على ذلك ذم لابن جميل، والله بالله التوفيق. كذلك من المعروف أن بعث الجابي أي السعي إنما يكون في الصدقة المفروضة دون الصدقة التطوعية. ثانيا يؤخذ من قوله وما خالد فإنكم تظلمون خالدا، الدفاع عمن يؤخذ من الدفاع عمن عرف بالخير إذا ادعي عليه بأنه منع واجبا أو اتهم بباطل، فإن أهل الإيمان يدافعون عنه، ومن ذب عن عرض أخيه ذب الله وجهه عن النار. ثالثا قوله وقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، في ذلك كلام كثير حول احتباس الأدراع والعتاد، هل هي جعلت في مقابل الصدقة أو جعلت قيمتها، وكل هذا في نظري غير وجيه، والحق فيما أرى وما ذكر سابقا، وهو أن خالد بن الوليد أوقف دروعه واعتاده على المجاهدين في سبيل الله تقربا إلى الله وطلبا للمثوبة عنده، ونفعل ذلك لا يمنع الواجب وهي الزكاة. رابعا في قوله احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله دليل لمن قال بتحبيس المنقول أي بإيقافه وجعله وقفا فيما ينتفع به، يعني كما يوقف الشيء الذي لا ينقل كالأرض فكذلك يجوز أن يوقف الشيء المتحرك والمنقول من المركوبات والملبوسات وغيرها. قال الأمير الصنعاني في العدة قوله واختلف الفقهاء في ذلك أي في تحبيس المنقولات ووقفها، أي هل تصح أو لا، وقال مالك لا يصح وقف المنقول مطلقا، وقال أبو حنيفة لا يصح وقف الحيوان لأنه منقول وعنه ولا وقف الكتب لأنها منقولة، وقال بصحة ذلك الشافعية وغيرهم. قال المحقق قلت وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها جمع من الصحابة وهي المذهب. قال الصنعاني قالوا لإجماع المسلمين على صحة وقف الحصر والمصابيح في المساجد من غير نكير. قال الصنعاني رحمه الله قالوا لإجماع المسلمين على صحة وقف الحصر والمصابيح في المساجد من غير نكير، وهذه أشياء منقولة متحركة. قال ابن الأمير قلت ولا يخفى عدم نهوضه دليلا، فإنه لا نكير في أنه مختلف فيه، ولا دلالة على رضا الساكت حتى يكون إجماعا سكوتيا، لكن الدليل حديث الباب وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه قد احتبس أدراعه واعتاده انتهى. قلت وما احتج به القائل من عدم الإنكار لعله ينتهض دليلا مع وجود الدليل الذي يؤيده، وكأنهم اتفقوا على العمل بذلك في كل زمان ومكان ما لم ينكره أحد من العلماء لوجود الدليل عليه من إقرار المعصوم صلى الله عليه وسلم لفعل خالد، والظاهر أن خالدا لم يفعله إلا بعد استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم واستفتائه. ومن ذلك إيقاف الكتب والمصاحف وآلات النعش وما أشبه ذلك مما اعتاد الناس أن يعملوه، والأصل فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على تحبيس المنقول. وإذا كان أهل الجاهلية أغنياء كان الأغنياء منهم يستعدون بمثل ذلك للحاجة، كما دل عليه استعارة النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية للحرب من الدروع والسيوف، فإن أهل الإسلام قد جعلوا ذلك تعبدا لله سبحانه وتعالى بإجازة من الشارع بذلك وإقرار لهم عليه، والله تعالى أعلم. خامسا يؤخذ من قوله في سبيل الله أن عملهم هذا كان عدة للمجاهدين، عمل خالد بن الوليد كان عدة للمجاهدين في سبيل الله الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله. ويؤخذ من هذا أي من هذه اللفظة في سبيل الله أنه لا يجوز الوقف ولا الحبس في نصرة حزب أو قبيلة أو شخص، وإن فعل فهو لا يكون في سبيل الله ولا يعد من العمل الصالح، لأن فيه تفريقا للأمة التي أمرها الله أن تكون واحدة. الله تعالى يقول إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى قاتلوا التي تبغي التفريق إلى أمر الله، فإن فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. ومن هنا نقول إن قتال أهل البغي والمحاربين يعد من الجهاد في سبيل الله، والله تعالى أعلم. سادسا يؤخذ من قوله وأما العباس فهي علي ومثلها، أن هذه العبارة يتردد معناها بين شيئين، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تحملها على عمه، ويظهر لي أن هذا بعيد، فإذا كان العباس عنده مال يوجب الزكاة فلا يمكن أن يتحملها النبي صلى الله عليه وسلم عنه ويتركه لا يؤدي زكاته، فإن ذلك قد يعتبر إعانة على ترك الأداء مع وجود ما يجب المقتضي للواجب، وهو وجود النصاب عنده، والشارع يعود الناس ويحملهم على أداء الواجبات بطيب نفس. والاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الزكاة مقدما لعامين من العباس، وهذا هو اللائق الذي يتعين توجيها لهذه العبارة، وإن كانت الأحاديث الواردة في ذلك فيها ضعف، فمنها ما أخرجه الترمذي من حديث علي بلفظ وهي عندي قرض لأني استسلفت منه صدقة عامين. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في إسناده مقال السابق: هي عندي قرض لأني استسلفت منه صدقة عامين. ومثل عند الدارقطني إلا أن فيه ضعفا. والحاصل أن الروايات أنه صلى الله عليه وسلم تقدم منه زكاة عامين ضعيف انتهى. قلت وإن كانت هذه الروايات ضعيفة ضعفا مقاربا إلا أن هذا هو الأنسب والأليق، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج المال في تجهيز الغزاة وفي إجازة الوفود، فلعله قد احتاج مالا فاستسلفها من العباس، وهذا هو أحسن ما يحمل عليه الحديث فيما أرى. سابعا يؤخذ من قوله: أما علمت يا عمر أن عم الرجل سنو أبيه، يؤخذ من هذا فضيلة للعباس في كونه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول كأنه صدر من النبي صلى الله عليه وسلم درعا للقالة في العباس بأنه منع الزكاة، لا سيما وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه ممن تبعه وآمن به فله فضل الإيمان وفضل القرابة، وذلك لا ينبغي القول فيه بأنه منع الزكاة، وبالله التوفيق. الحديث الذي بعد حديث رقم 174 عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم النبي صلى الله عليه وسلم أي بين الناس، وفي المدينة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب النصارى، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعنكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: الله ورسوله أمن. قال لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس بثار. إنكم ستلقون بعدي أثرة أي ظلما استئثارا بأموال الناس، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فيؤتنا اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى خضبوا لحاهم وقالوا رضينا بالله ربا ورسوله ورسوله قسما. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الشرح. موضوع الحديث إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنائم. المؤلفة قلوبهم إما أن يكونوا كفارا فيؤلفون حتى يدخلوا في الإسلام ببذل أموال لهم، وإما أن المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا حديثا وإسلامهم فيه ضعف، فإنهم يعطون من الزكاة من الغنائم ما يثبتهم ويقوي إيمانهم. موضوع الحديث إعطاء المؤلفة قلوبه من الغنائم. مفردات. قال لما أفاء الله على رسوله الفي لغة الرجوع، من فاء بمعنى رجع، والفي اسم لما بعدها، والفي اسم لما يؤخذ من أموال الكفار بدون قتال، وهنا المقصود به الغنيمة، فيه تسامح بالتسمية. يوم حنين، هذه الغزوة كان في السنة الثامنة من الهجرة، عقفت مكة. يوم حنين أي يوم، وحنين مكان وادي بين مكة والطائف. يوم حنين أي يوم غزوة حنين، والتي أخذت فيها غنائم هوازن وثقيف، وزعت على سائر المسلمين. يوم حنين أي يوم غزوة حنين، قوله في المؤلفة قلوبهم بمعنى أنه أعطاهم، مع أن الأصل أنهم ليس لهم شيء في الغنيمة، وإنما وهبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وهبهم تأليفا لأن لهم نفوذا فيما وراءهم. قوله وجدوا في أنفسهم، قال الصنعاني أقول من الموجدة وهي الغضب، أي حزنوا في قلوبهم، جاءوا الحزن في قلوبهم ولم يظهر ذلك الحزن على ألسنتهم ولا على أفعالهم. قوله إذ لم يصيبهم ما أصاب الناس أي الأنصار، غضبوا وحزنوا أنهم لم يحصلوا على شيء من الغنائم لكونهم لم يعطوا شيئا خلاف القسمة التي أصابت المجاهدين منهم. فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا. قوله ضلالا أي من الشرك، أي كنتم على باطل تعبدون غير الله وتمشون بالحقوق. قوله ضلالا أي كنتم على باطل تعبدون غير الله وتمنعون الحقوق ويقتل بعضكم بعضا ليغنم ماله لا تعرفون شيئا من الدين الذي أتيتكم به هداكم الله عز وجل به من الضلال. فهداكم الله به أي بسبب النبي صلى الله عليه وسلم هداهم الله إلى الإسلام. وكنتم متفرقين من التفرق والاختلاف وقد كان الأنصار بينهم عداوة يقتل الأوسي الخزرجي والعكس. فألفكم الله بي أي جمعكم على يدي وبسببي عالة أي فقراء. فأغناكم الله بي أي بما أعطاكم من الغنائم التي أصبتموها على يدي الله ورسوله على يدي الله ورسوله أمن أي أكثر أمنا. قال يختار الصحاح أنعم عليه وبابه رد ومن عليه امتن عليه بما أعطاه إياه بحيث ذكره على سبيل المنة انتهى كلامه. والمهم أن المنة أمن أي أكثر أمنا، وأمن بمعنى الفضل والمنة. قال مختار الصحاح من عليه أي أنعم عليه وبابه رد ومن عليه أي امتن عليه بما أعطاه إياه بحيث ذكره على سبيل المنة. والمهم أن المنة له معنيان، معنى الأول العطية التي ليست في مقابل شيء، ثانيا الامتنان بالعطية بأن يذكرها للمعطي على سبيل التفضل. قوله لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ما كني عنه هؤنا، قد صرح به في رواية أخرى أتيتنا مخذولا فنصرناك ومكذبا فصدقناك ومطرودا فآويناك. ألا ترضون أداة عرض أن يذهب الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. الرحال أو الرحال محل الإقامة، ومعنى ذلك أن الذي تأخذونه أفضل، يقول للأنصار أن الذي تأخذونه أفضل مما أخذوه سائر الناس الوادي وهو مجتمع السيول والشعب كذلك، لكن الشعب أصغر من الوادي. والشعب هو الطريق في الجبل وهو أصغر من الوادي كما تقدم. الأنصار الشعار هو الثواب الذي يلي الجسد، الدثار الذي يكون من أعلى أي الجسد وهو الغطاء. قوله ستجدون بعد أثرة أي استئثارا بالمال منكم فسروا حتى تلقون على الحوض. المعنى الإجمالي لما فتح الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الغنائم الكثيرة في موقعة حنين، وبعد أن ترك حصار الطائف عاد إليها أي إلى الغنائم، وكان أكثرها من المواشي إذ اجتمعت أكثر من 40,000 من الغنائم من الإبل و120,000 من الغنم. ف فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما حديث عهد بالإسلام لأنهم أسلموا حديثا ولم يحصلوا على شيء من الغنيمة. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما حديث عهد بالإسلام أي أسلموا قريبا ليتألفهم لكون إمامهم ضعيف، فأنكر ذلك بعض الأنصار أي إعطاء هؤلاء وتركهم. أما خيارهم فإنهم يعلمون خيار الأنصار فإنهم يعلمون أن تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرفهم بحق. فلما بلغته مقالتهم أي أنهم وجدوا في أنفسهم، حيث قال بعض سفهائهم يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم لأقوام تقطر سيوفنا من دمائهم ويدعنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعهم له في قبة فاجتمعوا فقال ما مقالة بلغتني عنكم إلى آخر ما ذكر. وفي رواية قال في آخر الحديث اللهم ارحم الأنصار وابناء الأنصار وابناء أبناء الأنصار، فبكى القوم حتى خضبوا لحاهم وقالوا رضينا بالله ربا ورسوله قسما أي الغنائم. ثم انصرف أي النبي صلى الله عليه وسلم وتفرقوا أي الأنصار رضي الله عنهم. فلما بلغته فعاتبهم معاتبة خفيفة واعترف لهم بما قدموه من نصرة له وللإسلام الذي جاء به، فطابت نفوسهم وعرفوا بذلك عظيم ما ذخر الله لهم من صحبة رسوله ورجوعهم به إلى رحالهم، بالإضافة إلى ما ادخره الله لهم أي الأنصار لهم في الدار الأخرى على ما قدموه وبذلوه. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما سيلقونه بعده من الأثرة، أي استئثان بالمال. فصلوات الله وسلامه عليه كما جاء في الحديث ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فصلوات الله وسلامه على نبيه وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. فقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث أولا تسمية الغنيمة فيئا، ثانيا عرفنا أيضا الغنيمة المال المأخوذ من الكفار من غير بقتال، وأما الفيء المال المأخوذ من الكفار بدون قتال. ثانيا يؤخذ منه أي من الحديث السابق إعطاء المؤلفة قلوبهم وهم إما الكفار الذين يتألفون على الإسلام ليدخلوا فيه، إما أنهم الذين دخلوا في الإسلام حديث عهد بإيمان ليتثبت الإيمان في قلوبهم. ثانيا أن التأليف يعطى فيه ضعاف الإيمان، التأليف بالمال ومنها الغنائم يعطى فيه ضعيف الإيمان من أجل أن يكونوا قوة للإسلام. رابعا يؤخذ من هذا الحديث أن أصحاب الإيمان القوي العميق يوكلون إلى إيمانهم باعتبار أنهم لا يهتمون لأمر الدنيا، وإنما تعطى سيمن الغنائم أو الفيء ضعفاء الإيمان ليتقوى إيمانهم. خامسا إنما فعل الصحابة ذلك يعني لما وجدوا في نفوسهم على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أعطى الناس شيء من الغنائم وتركهم، إنما فعل الصحابة ذلك لأنهم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ وأنه لا يتصرف إلا بما فيه مصلحة، يعني أنهم سكتوا عقلاء الأنصار الذين لم يعني اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم، إنما فعل الصحابة ذلك لأنهم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ وأنه لا يتصرف إلا بما فيه مصلحة الحق ونصرته. سادسا في معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار على ما بلغه عنه من القالة، فيشرع فيه العتاب بمن وثق بما ثقت من إيمانه وصدق نيته. سابعا، في اعتراف النبي صلى الله عليه وسلم فيما للأنصار من فضل في نصرتهم له. ثامنا، يؤخذ من قول الأنصار الله ورسوله أمن أي أن المنة لله ثم لرسوله عليهم. تاسعا، يؤخذ من قوله ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير أي من الغنائم وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، في دلالة على ضآلة ما أخذ الناس وعظيم ما أخذوا، بعد ما أخذ الناس من الغنائم وعظيم ما أخذوا أي من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرتهم له ومحبته لهم. وحتى قال الناس شعار، قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس واديا أو شعبا سلكت وادي الأنصار وشعبا. الأنصار شعار والناس دثار. والشعار شبه الأنصار بالثوب الذي يلي الجسد، يعني أنه لا يستغني أحد عن الثوب الذي يستر البدن، فكأن الأنصار بمثابة الثوب الذي لا يستغني عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والناس دثار أي غير الأنصار من المهاجرين وغيرهم، دثار يعني كالغطاء الذي يمكن يكتفى بالثوب وهو الشعار عن الدثار وهو الغطاء. إنكم ستلقون بعد، يقول الأنصار إنكم ستلقوني بعد أثرة أي استئثارا، فاصبروا أي من بعض ولاة الأمور، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. تاسعا، يؤخذ من قوله ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، في دلالة على ضآلة ما أخذ الناس وعظيم ما أخذوا. عاشرا، لقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ما سبق بقوله لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الحادي عشر، يؤخذ من قوله الأنصار شعار والناس دثار أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرهم خاصة دون الناس. الثاني عشر، قوله إنكم ستلقون بعد أثرة استئثارا بالمال دونكم فاصبروا أمرهم بالصبر. الناس الثالث عشر، يؤخذ من ذلك أيضا تحريم الخروج على الولاة، وإن جاروا واستأثروا ظلموا واستأثروا بالمال دون غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ستلقون بعد أثرة فاصبروا، ولم يقل فثوروا أي على ولاة الأمور. الرابع عشر، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، هذا وعد من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للأنصار أنه سيثيبهم على نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرهم لدينه وإعلائهم لكلمته، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.